أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي الخاتم المصطفى وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
والميضات وهي المطهرة للحدث والخبث. هني وصلنا مو؟ والميضات وهي المطهرة للحدث والخبث.
لا خلصنا، لا خليك
اتخاذها مكشوفة خلصنا،
او استحب اتخاذها مكشوفة هذا خلصنا.
والميضات وهي المطهرة للحدث والخبث، مثل ما نعبر دورات المياه، المكان الذي يتطهر فيه عن الحدث والخبث. والميضات يعني واتخاذ، لأنها يعني معطوفة، قال ويستحب اتخاذ المساجد استحبابا مؤكدا مكشوفة. والميضات يعني ويستحب اتخاذ الميضات على بابها. أو جعل الميضات على بابها، إن كان ما في شيء. والميضات وهي المطهرة للحدث والخبث على بابها لا في وسطها. أين توضع الميضات؟ قال توضع على الباب لا في الوسط، على تقدير سبق. الآن بعد أن قال في على بابها لا في وسطها، أراد أن ينبه على مسألة، وهي أنه بعد أن يبنى المسجد لا يمكن أن نأتي إلى وسط المسجد فنضع الميضات في وسط المسجد، فإن من لوازمها التنجس. هي ما في الزمن القديم بعد أوضح، يعني لا في وسطها على تقدير تبقي إعدادها على المسجدية، يعني إنما يتصور جعل الميضات في وسط المسجد متى؟ في حالة ما إذا كانت الميضة وضعت قبل وقف المسجد، قبل جعله مسجدا، جئنا إلى مكان في ميضة وحطنا الميضة بمكان أوسع منها وقلنا هذا المكان مسجد، يعني كأننا استثنينا الميضة، فصار المكان كله مسجد ما على الوسط، ما على الوسط ليس بمسجد. هذا مو يتصور. أما أن أأتي إلى مكان أصفه مسجدا ثم أجي إلى وسط المكان وأجعل فيه الميضة يصير فيها فإنما يتصور جعل الميضة في وسط المسجد على تقدير السبق إعداد الميضة على وقف المسجد، فحينئذ توقف نوقف المكان مسجدا بأجمعه ما عدا هذه البقعة الخاصة التي يعلق على ميضاة قبل ذلك.
حتى لو مثلا
شايفين نامين
نخلي
الميضة بالوسطى، يعني فحيث انها في
الوقفية، يعني كذي صار، يعني ما كانت موجودة وأوقفنا الأرض استثناء هذا الموجود،
لا لا في النتيجة قبل أن نتخذ المكان الذي وضعت فيه الميضاء قبل أن نتخذه مسجدا نجعله ميضاء. لا بأس،
يعني ويستحب
نعم
على بابها،
ويستحب جعل الميضاء على بابها. وإلا حرم إلا في وسطها على تقدير تبقي أدارها على المسجدية، وإلا حرم يعني لو لو جعل المكان مسجدا ثم جئنا وقلنا نريد أن نضع الميضة، وإلا حرم لمناقاته للمسجدية والتزامه التنجيس كما هو واضح، وإلا حرم في الخبثية مطلقا، يعني تارا نقول هذا مكان مجرد في حنفية يتوضأ منها المتوضئ فقط، هذا لا يناسب المسجدية بهذا المعنى في الغالب، الآن يجي لبعض المساجد يصلحون حنفية وإلا حرمة الحنفية مطلقا، والحنفية إن أضرت بها يعني إن منعت من الاستفادة من المكان كمسجد يصلى فيه وإلا فلا، يعني المسجد يتصرف فيه بما لا ينافي المسجدية، وإن أضرت بها وإلا فلا. يعني سواء أضرت أم لم تضر، سواء في جميع الصور، في جميع الصور. مو النجاسة الحدثية، خبثية.
هناك حدثية
تضر إذا أخذت حيز من المكان، منعت من الاستفادة من المكان كون المسجد يصلى فيه له. يعني يصير كذا المكان في المسجد وأشيله، أشيل عنه إمكانية الصلاة والغيث كشو اسمه. ما نفهم
الفصل. يعني شيخنا الميضات على بابها لا وجدها على تخصيص وإلا ممكن تخصيص.
يريد أن يقول يستحب أن تتخذ، يريد أن يقول يستحب أن تتخذ الميضاء وأن يكون مكانها على باب المسجد، فلا توضع في مسجد في وسط المسجد. بالنسبة إلى باب المسجد مسألة من حلة، فإن الميضات تتخذ ولا تكون جزءا من المسجد. زين، أما في وسط المسجد يصح؟ قال إذا كان الميضة لها صورتان، تارة تكون ميضة للتطهر الحدثي فقط وتارة للحدثي والخبثي. إن كانت للتطهر الحدثي والخبثي فلا بد أن يكون المكان موضوع مسبقا للتطهر قبل أن نوقف المكان مسجدا، يعني نجي إلى مكان نعينه نقول هذا المكان سنضع الميضة فيه، تمام، قبل أن نوقف المكان مسجدا نحدد مكان نقول هذا المكان ميضة فلا ندخله في ضمن المسجد سواء بنيناها أو لم نبنيها، تمام. ثم نوقف المكان الباقي مسجدا، يعني كأننا أوقفناه مستثنى منه هذا الموضوع. ثم شيخنا بس عشان لا تشوش شتنا، ثم نوقف المكان مسجدا ما عدا هذا المكان، وهذا نخليه شتنا ما في إشكال. الحالة الثانية أن نريده فقط ميضة للوضوء للتطهر الحدثي مو الخبثي، هنا ما في استلزام للتنجيس أو ما شاكل ذلك. هل يضر أن نقف المكان مسجدا بأكمله ثم نجي إلى قطعة منه نقول هذا المكان سنضع فيه حنفيات للوضوء؟ يقول ما يضر هذا إذا لم يضر بالمسجد، إذا لم يضر بالمسجد. أما إذا أضر بالمسجد أي تصرف كقاعدة يمكن التصرف في المسجد لأي شيء لخدمة الشتنة، لكن لو نحن جينا إلى المسجد وقلنا علشان نسهل على المصلين بنسوي ممرات في المسجد، المسجد كبير فنجي نحجر القسم ونسوي فيه شوارع نمنع من الصلاة فيه، صح؟
صح. إذا كان يضر
جينا قلنا لا أضرت فيها الله.
والحالة الثالثة
خبثي، قلنا لا قلنا إنه إذا كان في ميضة للحدث والخبث فيصح في وسط المسجد، بشرط ماذا؟ أن يكون المكان معد قبل وقف المسجد بحيث من الأساس نستثني هذه المساحة. والمنارة على حائطها، يعني ويستحب اتخاذ المنارة مع حائطها، مع حائط المساجد، حائطها حائط المساجد، لا في وسطها، لا في وسط المساجد مع تقدمها، أي تقدم بناء المنارة على زمن وقف المسجد نفس الكلام اللي مر فيه شو اسمه، يعني لو جينا الى مكان ابتداء طبعا المناره انذاك يبدون يحجزون موقع من الاساس، فانت من الاساس جيت حجزت مكان المناره بناء اسطواني، فمن الاساس جيت حجزت مكان منعته من الصلاه فيه. واضح؟ فيقول لا، يقول هذا أنت تمنع من الصلاة، يقول إذا تسوي مكان تسويه قبل اتخاذها مسجدا لا في وسطها مع تقدمها على المسجدية، مع الحائط ما بالضبط، لكن في الوسط إن كان جعل المنارة مسجدا أمر لاحق على وقت المسجد فهذا مشكل، لأنها تضر بالمسجدية. والمنارة مع حائطها، أي مع حائط المساجد، لا في وسطها مع تقدمها، أي المنارة على المسجدية كذلك، يعني كما مر في الميضان. وإلا حرام. ويمكن شمول كونها مع الحائط الشهيد الأول، ماذا قال؟ والمنارة مع حائطها، ماذا يقصد بالحائط؟ فاشترها قبل خليل بأنه من حيث الموقع، من حيث الموقع زين، هل من حيث الارتفاع كذلك؟ الآن يقول العبارة يمكن أيضا أن يكون الشهيد الأول ناظر إلى الارتفاع أيضا، لأنه ورد كراهة أن ترتفع المنارة. ويمكن شمول كونها مع الحائط التي وردت في عبارة الماتم، شمولها استحباب أن لا تعلو المنارة على الحائط، المنارة على الحائط. فإنها إذا فارقته بالعلو فقد خرجت عن المعية وهو مكروه. يعني يمكن أن نقول عبارة الماتم تحتمل هذا المعنى، وهذا المعنى ذكر الفقهاء أنه مكروه، فلعل الشهيد الثاني أتى بهذه العبارة، الشهيد الأول عفوا أتى بهذه العبارة قاصدا الأمرين معا. فإنها إذا فارقته بالعلو فقد خرجت عن المعية وهو مكروه. عندنا عدة روايات تدل على ماذا؟ تدل على الكراهة. ما في منارة الآن لا ترتفع، ما في منارة لا ترتفع، الرواية 3412 الشيخ الطوسي بإثنانه عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن حسين عن علي بن أسواط عن علي بن جعفر قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الأذان في المنارة أسنة هو؟ قال فقال إنما كان يؤذن للنبي صلى الله عليه وآله في الأرض فلم يكن يومئذ منارة. الرواية بعدها الشيخ بإثنانه عن أحمد بن محمد عن الضرفي عن النوفلي عن الشكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليه السلام أن علي عليه السلام مر على منارة طويلة فأمر بهدمها، ثم قال لا ترفع المنارة إلا مع سطح المسجد.
وش يقصر جماعة المسجد؟ وش يقصر
جماعة المسجد؟ يعني لا تكون متعلية على السطح. وهنا فإنها إذا فارقته بالعلو فقد خرجت عن المعية وهو مكروه. قال النعمان القاضي النعمان في دعائم الإسلام بعد أن ذكر أن علي أمير المؤمنين صلى الله عليه مر بمئذنة طويلة وأمر بهدمها، ثم قال وهذا والله أعلم، كلام القاضي النعمان مو كلام معصوم، قال وهذا والله أعلم في المئذنة إذا كانت تكشف دور النار ويرى منها ما فيها ويرى منها ما فيها من رقى إليها ويرى من المنارة ما في البيوت من رقى إلى المنارة ويرى منها ما فيها من رقى إليها فهذا ضرر للناس وكشف لحرمهم ولا يجوز ذلك. هذا توجيه ليس ببعيد لكن الروايات لم تشر إليه، لا يمكن الصيرورة إليه. وتقديم الداخل إليها أي إلى المساجد، وتقديم الداخل إليها يمينه والخارج منها يساره عكس الخلاء تشريفا لليمنى فيهما. الداخل إلى المسجد يقدم يمينه والخارج منها يقدم يساره عكس الخلاء، فإن بيت الخلاء يقدم اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج تشريفا لليمنى فيهما. الرواية التي استند إليها في هذا الأمر هي رواية 6409 وفي سندها ضاع عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال قال النبي صلى الله عليه وآله تعاهدوا عفوا معذرة هذه الرواية مع المعذرة ما نقلت الرواية مع على أي حال عكس الخلاء تشريفا لليمنى فيهما وتعاهد نعله يعني يتعاهد النعل يتأكل منه وما يصحبه من عصا وشبهه يستعلم حاله ويتثبت من عدم حلوق أي نجاسة به لأنه سيدخل بنعله إلى المسجد. الآن تقريبا ما حيدخل المسجد من عاله. بعض العادات أنت تأخذها الآن تضطرب منها. الآن صار بعد فرش المسجد الحرام بالرخام مثلا صار من الواضحات أن ما حيدخل المسجد الحرام بالنعال، وصار كأنه أمر مستقبح ومستنكر ومزين. أنا ذاك كان صار مشكلة أن الناس يدشون والكثير ما يدشون لنعلهم وكذا. فحينما تقرأ جو الرواية تلتفت إلى أن الجو كان مختلف، هذا أمر حادث فرش المكان بالرخام، أمر حادث في 100 سنة الأخيرة يعني مو قديم.
مع
خواص
المسجد يعني تبرنامج
المسجد حسب الوقت لازم توافق المسجد الناس ولا واقف المكان ككل أو إذا أنت ما بتدخل من عارف تعاهل النعل إنما هو في ظرف دخولك. أما إذا أنا بطلع معالي عند باب المسجد وما بدخل بالمسجد به المسجد ما إلى المعنى. وتعاهد نعله وما يصحبه من عصا وشبهه وهو استعلام حاله عند باب المسجد احتياطا للطهارة. ثم يقول والتعهد أفصح من التعاهد. الآن هل التعهد أفصح أو التعاهد؟ وقع الكلام. الشهير الثاني قال تبعا لبعض اللغويين قال التعهد أفصح لأن التعاهد كأنه بين طرفين جهتين مفاعلة فيها، تعاهد من طرفين. أما التعهد من طرف واحد ما فيها مفاعلة، مثل الإعانة والتعاون من قبيل الإعانة والتعاون. التعاهد ولكن البعض أشكل قال بأن هذا ورد في الرواية ولا شك، وطبعا ورد في هذه الرواية ورد في جملة من الأدعية أيضا جملة من الأدعية ورد فيها التعبير بالتعاهد، تعاهد فروضه واستعمال سنته. هذا في كذا دعاء وارد مثل التعبير إنزين عن الأنبياء العابدين. فإذا جينا إلى هذه التعابير إذا ثبت صدورها عن الإمام واستعمل لفظ التعاهد، يعني تحتاج أكثر من مقدمة طبعا لوصول النتيجة، منها ثبوت صدور هذا التعبير عن الإمام. يعني إذا ما ثبت نقول ثبت العرض ثم النقش. فلا شك ولا ريب أن المعصوم أدرى بما يقول. يقول والتعاهد أصح من التعاهد لأنه أي التعاهد لا لأنه يكون بين اثنين والمصنف تبع الرواية. يعني اختار لفظ التعاهد تبعا للرواية. فالرواية هذه ورد فيها تعاهدوا نعالكم عند أبواب مساجدكم 6409 في سندها ضعف أساسا. والدعاء فيهما أي الدخول والخروج بالمنقول لما ورد عن لهم حفر المأثور أو لا يعني ما أثر عنهم المنقول المقصود هو هذا، ولكن أقول كتعبير أو لا. والدعاء فيهما أي الدخول والخروج بالمنقول وغيره. المنقول واضح عندنا بعض الأدعية ورد استحباب أن تقرأ، وعندنا روايات دلت على ماذا؟ دلت على استحباب مطلق الدعاء ولو لم يكن منقولا. عبرت يدعو، يدعو أطلقا يشمل أي نوع من أنواع الأدعية التي يمكن أن يقولها الداخل للمسجد. رواية 6453 الرواية فيها يعني ضعف. نعم فيها إرسال. قال إذا دخلت المسجد وأنت تريد أن تجلس فلا تدخله إلا طاهرا، وإذا دخلته فاستقبل القبلة ثم ادع الله وتنب وتم حين تدخله. فهناك أمر بالدعاء. اشمل اي محمود ما المعنى ان تاتي بالدعاء وصلاه التحيه قبل جلوسه، يعني تستحب صلاه التحيه قبل الجلوس واقلها ركعتان، واقلها ركعتان. وصلاه التحيه قبل جلوسه واقلها ركعتان.
مو بعض الشيء يعني يكون الناس اللي هو صلاة التحية أو تحية المسجد نفس الصلاة على التنزيل
معنا بنجي لها الحين نقطة نقطة شيخ نحسينا بنجي لها ونقول هل هي نفسها أو لا. انزين يقول وصلاة التحية قبل جلوسه وأقلها ركعتان، وأقلها ركعتان، وتتكرر بتكرر الدخول ولو عن قرب. يعني هو قبل ساعة دخل المسجد وخرج والآن يدخل مرة ثانية، يستحب له ماذا؟ أن يصلي صلاة تحية المسجد. والدليل على استحباب هذه الصلاة جملة من الروايات دلت على استحباب صلاة تحية المسجد، منها رواية 6461 هذه الرواية. يرويها الشيخ الصدوق في أكثر من كتاب من كتبه عن أبي بسنده عن أبي ذر قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله المسجد. طبعا الرواية في سندها كثير من العامة، يعني سندها ينتهي بكثير من العامة. دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وهو في المسجد جالس فقال لي يا أبا ذر، إن للمسجد تحية. قلت وما تحيته؟ قال ركعتان تركعهما. فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وآله إنك أمرتني بالصلاة، فما الصلاة؟ قال خير موضوع، فمن شاء أقل ومن شاء أكثر. الآن هذا المقدار لا يهم الرواية، ركعتان تركعهما. المتن وش الشرح ماذا قال؟ وأقلها ركعتان وصلاة تحية المسجد. شرح المتن ما قدر فكن يصلي صلاة تحية المسجد وصلاة تحية المسجد قبل جلوسه، وأقلها ركعتان وتتكرر بتكرر الدخول. طبعا عندنا رواية أخرى تدل على هذا الأمر، خلنا نقرأها أيضا.
على التكرر؟
لا، على يعني قد يستفاد منها، وإن كان يعني الرواية الأولى أوضح. الرواية 580 6580 ورد فيها هكذا في حديث المناهي، قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا تجعلوا المساجد طرقا حتى تصلوا فيها ركعتين. بس جاية مو في أصل الدخول، لمن استطرق المسجد مر فيه مستطرقا، يعني في الرواية الأولى أوضح لأنها تتكلم عن أصل الدخول ولو لم يكن للاستطراق. هذه الرواية لا تجعلوا المساجد طرقا حتى تصلوا فيها ركعتين، لأن الرواية 3580 في حديث المناهي حديث طويل معروف. زين زين، عندنا الرواية الأولى 3461 هي العمدة في هذا الموضوع. قال وأقلها ركعتان وتتكرر بتكرر الدخول. من وين جبت هذا الكلام؟ من نفس إطلاق الرواية. أنا في الدخول الأول مخاطب بكلام النبي صلى الله عليه وآله حيث قال لا تجلس حتى تصلي ركعتين، مش لي؟
نعم.
إن المسجد تحية خذ وما تحيته قال ركعتان. إن للمسجد تحية وما تحيته قال ركعتان تركعهما. وهو في المسجد جالس، دخلت على رسول الله في المسجد جالس وقال يا أبا ذر إن للمسجد تحية، قلت وما تحيته قال ركعتان تركعهما. فهنا التحية في الدخول الأول أنا مخاطب بالتحية، في الدخول الثاني أنا مخاطب بالتحية، في الدخول الثالث والرابع والخامس أنا مخاطب بالتحية. وتتكرر بتكرر الدخول ولو عن قرب، وتتأدى بسنة غيرها، يعني بصلاتي سنة غيرها. لو أدخلت إلى المسجد وصليت صلاة جعفر مباشرة أو صلاة الليل، الآن الوتر هل الركعتين مفروضين؟ فيها شوي كلام، يمكن أن هذا يقال حتى الوتر، لكن على الأقل صلاة الركعتين أي صلاة مستحبة، لأنه يصدق أني صليت ركعتين. وتتأدى بسنة غيرها وفريضة، يعني تتأدى هذه الصلاة إما بإقامة هذه الصلاة أو بسنة أخرى كصلاة جعفر أو بصلاة فريضة. وإن لم ينوي صلاة التحية مع صلاة الفريضة أو صلاة السنة، يعني أتى بصلاة جعفر من دون أن يلتفت أنها تحية للمسجد، لأن المقصود بالتحية أن لا تنتهك حرم أن لا تنتهك حرمة المسجد بالجلوس بغير صلاة. وقد حصل يعني قد حصل المقصود بأداء الفريضة أو السنة وإن كان الأفضل عدم التداخل وأن يأتي به هذه الأفضلية مو واضحة. ما يفهم من الرواية أكثر من أن لا تدخل وتقعد وتكره يعني صلاة تحية المسجد وتكره صلاة تحية المسجد إذا دخل الداخل إلى المسجد والإمام في مكتوبة. الشيخ والإمام يصلي المكتوبة الآن إذا أصلي تحية المسجد تفوتني صلاة المكتوبة صلاة الفريضة المكتوبة بمعنى صلاة الفريضة. الإمام قاعد يصلي الظهر أنا أروح أصلي ركعتين تفوتني إيه تفوتني الفريضة أو قسم منها. وتكره إذا دخل والإمام في مكتوبة أو الصلاة تقام. أساساً لا يوجد دليل خاص على هذه الكراهة التي يشير إليها الشارع. لما نقول يكره شيء نحن ننسب إلى الشارع حكما من الأحكام الخمسة وجوب حرمة استحباب كراهة إباحة. أن تنسب إلى الشارع شيء يحتاج إلى دليل. الكراهة حكم شرعي ولو لم يكن إلزاميا. أن أنسب شيء إلى الشارع يحتاج إلى دليل وفي المقام لا يوجد دليل يدل على الكراهة الخاصة. نعم ربما استندوا في هذه الكراهة على ما ورد في فضل صلاة الجماعة على أفضلية إدراك الإمام في أول الصلاة من حين التكبيرة مثلا بحيث لا تفوتك معه حتى تكبيرة الإحرام فتكون واقفا مستعدا فيكون الإتيان بصلاة تحية المسجد مفوتا لفضل إدراك الجماعة في أول وقتها. هذا أمر يبدو أنه هو المدرك لهم لهذه المسألة ولكن هذا كما قلنا لا يثبت الكراهة الاصطلاحية لصلاة تحية المسجد. لا نقول صلاة تحية المسجد مكروهة بل نقول هناك تزاحم بين صلاة تحية المسجد وبين إدراك الفريضة. هذا طبعا إنما يتزاحم المستحبان عفوا عندما يتزاحم المستحبان نقدم ما هو الأولى ولكن في المقام تحديدا لا تصل النوبة إلى التزاحم أساسا لأن إدراك الجماعة محقق لتحية المسجد كما نوهنا قبل قليل. فلا معنى لأن تكره إلا بناء على ما ذكره الشارح من عدم التداخل والأفضل عدم التداخل. يعني إذا تمسكنا بما ذكره الشارح من أنه الأفضل عدم التداخل نقول إيه إذا أردنا أن نمتثل لعدم التداخل ونقول بأنه لابد أن نأتي ولو استحبابا أن نأتي بصلاة مستقلة بعنوان تحية المسجد تتزاحم هذه مع تلك. يتزاحم الإتيان بصلاة تحية المسجد مع إدراك الجماعة. أما إذا قلنا أن صلاة الجماعة التي تريد الدخول فيها يا شيخنا الشيخ علي هي بنفسها محققة تحية المسجد انتهى الأمر لا يوجد تزاحم فلا معنى للكراهة هنا لأنك ستأتي بها إيه؟ وإن لم ينوي هذا لأنه نفس الإتيان بها كما تقدم. وتكره إذا دخل والإمام في مكتوبة بناء على عدم التداخل كما قلنا أو الصلاة قام قد ما يكون دخل لكنها عند إقامة الصلاة يعني شرع في ماذا شرع
في الإقامة
أو قرب إقامتها بحيث لا يفرغ منها لا يفرغ الإمام منها بحيث لا يفرغ منها لا يفرغ الداخل إلى الصلاة تحية المسجد قبل إقامة الصلاة فإن لم يكن متطهرا
أو كان له عذر مانع. الآن هذه خلصنا من ذيك. الآن فإن لم يكن داخل إلى المسجد متطهرا، دخل إلى المسجد ولم يكن متطهرا، أو كان له عذر مانع عن صلاة التحية مثلا، فليذكر الله تعالى. بعض الروايات ذكرت تدخل تقرأ دعاء كذا، ثم يضيف الشارع وتحية المسجد الحرام الطواف، وتحية المسجد الحرام الطواف، كما أن تحية الحرم الإحرام. الحرم وهو المنطقة المحيطة بمكة القديمة التي لها حدود معروفة، منطقة الحرم تحيتها ماذا؟ الإحرام، أن أدخلها محرما. ومنى تحية منى رمي الجمار، هذا كلام استطرادي طبعا ما له علاقة بالمساجد يعني. ويحرم زخرفتها، ويحرم زخرفة المساجد، وهو نقشها بالزخرف. الزخرف هو الذهب.
سؤال بس لما قال ولو عن صف ذلك وتتأذى بسنة خيرها وفريضة وإن لم ينها معها، وإن لم ينها معها ما يحصل مع فقط السنة، صحيح؟
مع السنة أو الفريضة، لو أتيت الفريضة من دون أن أنوي أنها فريضة وهي تحية مسجد. مو أنها صلاة مستحبة، أنوي أني أجعل هذه الفريضة محققة لتحية المسجد. يعني مو أنها صلاة أخرى يتداخل العنوان. أجعل هذه مثل جعل غسل الجنابة وغسل الجمعة. أنا المستحب أن لا أدخل المسجد وأجلس من دون صلاة، فأنا سأصلي الظهر، أدخل المسجد وقت صلاة الظهر بعد دخولها، بدخول وقت الصلاة فأدخل وأصلي الظهر، وأنوي أن صلاة الظهر التي آتي بها هي تحية للمسجد محققة لتحية المسجد. أي صلاة تأتي بها تحقق تحية. عندنا بعد دقيقتين شيخنا. ويحرم زخرفتها وهو نقشها بالزخرف وهو الذهب أو مطلق النقش كما اختاره المصنف في الذكرى. هل النقش، هل الزخرف هو خصوص النقش بالذهب أو مطلق النقش كما اختاره المصنف في الذكرى؟ وفي الدروس أطلق الحكم بكراهة الزخرفة والتصوير، قال يكره الزخرفة والتصوير، ثم جعل تحريمهما قولا. ففي الدروس اختار الكراهة مو الحرمة، وقيل بالحرمة. وفي البيان حرم النقش والزخرفة والتصوير بما فيه روح، أفتى بالحرمة مو للزخرفة بس، الزخرفة والتصوير، التصوير بما فيه يعني ذوات الأرواح. وظاهر الزخرفة هنا أي في كتاب الجمعة النقش بالذهب. فيصير أقوال المصنف بحسب كتبه، بعدد كتبه، عند 4 كتب كل كتاب له رأي فيها، وهو غريب من أن يعني أن يكون له رأيان في كتابين ذهب إلى رأي، وفي كتابين ذهب إلى رأي آخر، أو 3 آراء بعد. أما أن تتعدد الآراء بتعدد الكتب وهو غريب من النقش. النقش واضح يشمل هذا طبعا، إذا عبرنا بس النقش باصطلاحنا. أما إذا بنرجع إليه نحتاج نستنطق عبارته ماذا يقصد به. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.